قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: وشرط كل غلة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد. لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها، أن توجد في جميع معلولاتها. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا: إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. تبرمه منه من أوامر أبويه قريبة منها من حيث المعنى. كذلك لو قال قائل: البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو قال قائل: الهبة محرمة أيضا، لأنها عقد تمليك كعقد البيع، فهل يصح هذا القياس؟ ما هو المقيس وما هو المقيس عليه في هذا المثال؟ هانو الهبة مقيس، والمقيس عليه البيع وقت نداء الجمعة. الهبة في وقت نداء الجمعة أو بعد نداء الجمعة الذي هو النداء المعتبر، فهل يقاس عليه ويقال إنه لا يجوز بعد سماع الأذان لصلاة الجمعة، لا يجوز أن تهب لأحد هبة، كما أنه لا يجوز البيع في ذلك الوقت لقوله تعالى: وذروا البيع؟ قال الجواب: ننظر، إذا كانت العلة مضطردة موجودة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع. عقود الهبات عقود تبرعات، ما يريد من وراء ذلك مصلحة يعني عاجلة أو أنه مقابل أو عوض، بخلاف البيع والشراء فيه عوض، فيكثر ذلك في الناس البيع والشراء لأنه مقابل عوض بخلاف عقود التبرعات. إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، الهبة قليلة بالنسبة للبيع والشراء، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه، بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. ولو قال قائل: ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثانية؟ قلنا: إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع. هذا فيه خلاف بين أهل العلم من حيث هل يصح أو لا يصح، أما الحرمة فهو محرم، لكن هل يكون البيع بعد نداء الجمعة هل يكون باطلا أو غير باطل؟ هل هذا الصحيح هو قول الجمهور أنه يكون العقد صحيحا مع الإثم، كما لو باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه سام على سوم أخيه هذا محرم لكن البيع صحيح. لو خطب على خطبة أخيه تزوج المرأة العقد صحيح ولكنه يكون آثما. قوله رحمه الله: إذن لماذا لا يقاس هنا الهبة على البيع في التحريم؟ لأن الهبة قليلة جدا بالنسبة للبيع والشراء، قليل وقوعها. قوله رحمه الله: لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا. لم تنتقض ضمير يعود على من؟ العلة. لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. قال: قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة، ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له، ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فلا يصح القياس. وهذا معنى قوله: فلا قياس في ذات انتقاض، أي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا أو معنى كما علم، سيأتي المثال. وقوله مسجلة أي مقتضيا محكوما. مثال الأول وهو انتقاض العلة لفظا، أن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد. قتل بالمثقل مثل ماذا؟ لو قتلهم شيء ثقيل صخرة ونحوها كالقتل بالمحدد بالسكين. والجامع بينهما القتل العمد العدوان. مثال المثقل الحجر الذي لا يجرح، أو الخشبة، فلو ضرب بها شخص شخصا فمات، فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه. منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاصا وهم الجمهور، وعللوا بأنه عمد كالمحدد تماما. لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل: هذه العلة منتقضة بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بالولد، مع أن العلة وهي العمدية موجودة. هكذا مثل في الشرح. وهذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول: القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد، لأن كل منهما يقتل غالبا، هذه العلة. فكما أن القتل بالمحدد يقتل، فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل. وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الوالد لابنه. لكن قد ينتقض علينا حتى في هذه الحالة، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص لكن لوجود مانع وهو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. ومذهب الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لقتل الوالد بالولد أنه يرى أن الحديث معلول، ويقول أن هذا أنه من قتل فإنه يقتل سواء كان والدا أو غير والد. قال وإلا فسيدخل في الوالد الجد وأصول الإنسان، فلو قتله عمدا وهذا الحديث يقول هو معلول، لكن الواقع أن الحديث صحيح وأن هذا من موانع القصاص. قال والواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست في العلة، ليست هي العلة. المثال الأول مثال ماذا؟ العلة المنتقضة لفظا. قال المثال الثاني هو انتقاض العلة معنى أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال هذه العلة غير مضطردة لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليها زكاة، مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكاه. وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف رحمه الله نفسه ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ لأنه نام، فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية وليس حاجة الفقير، لا مجرد دفع حاجة الفقير. ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل مال، في كل مال سواء كان مالا زكويا وغيره، بلغ النصاب أو لم يبلغ، لأن المقصود دفع حاجته. على كل حال نحن لا نوافق كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح التعليل بها. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب، قاعدة من قواعد الفقه، الحكم يدور مع علته. يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. الآن لو أن الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث، لماذا؟ من أجل أن ذلك يحزن. إذا العلة هي حصول الحزن بمناجاة اثنين دون الثالث، فلو كان الإنسان في مجلس وعنده ولدان يتحدثان بمفردهما هل يحزنه ذلك؟ لا يحزنه. إذن يقول هذا الحكم يدور مع علته. قال وهذا إذا كان وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، أي لا تقعدوا مستأنسين لحديث، والعلة في وجوب الانتشار والذهاب هي الأذية بالجلوس. فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ الجواب لا، لانتفاء العلة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدم، لأن الأصل إذا انتهى الإنسان من الطعام أنه ينصرف. لماذا؟ لا يحصل أذى له. فإذا لهذا الذي أضافه، فإن كان هو مستأنس بهم ويفرح بتأخرهم وبقائهم فلا يكون الحكم كذلك. مثال آخر، البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام. وصحيح أن الجمعة ليس لها إلا نداء واحد، لكن هذا على القول بين ندائين، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويقاس عليه اللعب بعد الأذان فهو حرام أيضا، لأن العلة موجودة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، اللعب بعد الأذان حرام، هذا معناه يدل على أن الذي يتأخر عن حضور الخطبة بعد النداء لغير عذر أنه آثم. التأخر لغير عذر يكون الإنسان في آثم، لأنه طلب منه أن يترك البيع والشراء الذي هو حلال في أصله، وأحل الله البيع وحرم الربا ليحضر استماع الذكر. فإذا كان يتشغل عن حضور الذكر بسبب آخر من هذه الأسباب من لعب أو تهاون أو تكاسل أو عدم مبالاة، ويكتفي بحضور صلاة ركعتي الجمعة، فهذا يكون آثما. لكن أحيانا قال لكن أحيانا يكون النزاع، هل العلة زالت أو هي باقية؟ حينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو العدم. قال رحمه الله فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. قوله فهي أي فالعلة، قوله له أي للحكم. وهذا البيت بمثابة التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. طيب لو أن امرأة في نهار في شهر رمضان استعملت بعض العقاقير الطبية لمنع نزول دم الحيض فلم ينزل، فهل صيامها صحيح حتى في وقت أيام دورتها الجواب نعم صحيح. لماذا؟ لأن الحكم بتحريم الصيام وعدم صحته متعلق بوجود دم الحيض، فإذا لم يوجد لا يوجد الحكم. الصيام صحيح، وتعجب ممن يفتي فتوى باطلة ويقول المرأة التي لم ينزل منها دم الحيض بسبب العلاج يجب عليها قضاء تلك الأيام ولو لم ينزل منها الدم، فهذا غير صواب، فالحكم يدور مع علته. أكل الثوم لا يجوز دخول المسجد مع أكل الثوم لعلة ماذا؟ الأدية بوجود الرائحة، فلو استعمل بعض الأشياء التي تمنع بقاء الرائحة فهل يكون الحكم موجودا؟ الجواب لا، لكن انتبه ما تقيس نفسك بنفسك، لأن قل بعضهم يقول مثل الجاهل مثل آكل الثوم، يظن أنه ما فيه رائحة والجاهل ما يظن ما يدري أنه جاهل. هكذا الجلالة، الجلالة التي تأكل النجاسة من الحيوانات سواء كالدجاج أو كالبقر ونحوها، فبعضها قد تأكل النجاسة، فإذا كانت متغذية بالنجاسة فما حكم أكلها؟ لا يجوز. فإذا أطعمت الحلال أو الطيب وحبست أياما عن النجاسة حتى تذهب عنها فإنه يجوز أكلها، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.